ما زلنا في أبواب النكاح. نعم. بالنسبة لأنكحة الكفار، ما مضى من الأحكام والمسائل إنما هو متعلق بأنكحة المسلمين فيما بينهم، فيما يتعلق بالشروط والأركان، فيما يتعلق أيضا بشروط العقد. سبق ذكر هذه الأشياء في هذا الباب. يذكر المصنف رحمه الله تعالى أنكحة الكفار، والأصل في أنكحة الكفار الصحة. الأصل في أنكحة الكفار الصحة، لأن الله تعالى أضاف نساء الكفار إليهم، مثل قوله جل وعلا وامرأته حمالة الحطب، مثل قوله امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فالأصل أن الكفار فيما تعاقدوا فيه من جميع العقود، الأصل فيما يتعلق بعقودهم الصحة، هذا هو الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. وقد كانت عقود أهل الجاهلية مما أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام والداه من أهل الجاهلية، عقد عقدا فتزوج عبد الله آمنة بنت وهب، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح، فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى إقرار هذه العقود وإلى أنها عقود صحيحة، عقود صحيحة. إذا ثبتت صحة هذه العقود ثبتت أحكام، مثل صحة العقد وصحة الطلاق وصحة الظهار وصحة كل ما يترتب عليه هذا العقد. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أبدا أنه صحح عقود النكاح ولا عقود البيع، ولم يثبت عنه أنه سأل كل من أسلم كيف تزوجت وكيف نكحت أو كيف بعت واشتريت، أبدا ما ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأصل في عقود المشركين الصحة، فإذا أسلموا أقروا على عقودهم، إلا في مسائل مستثناة سيأتي ذكرها، إلا في مسائل مستثناة فيما لو إذا تحاكموا إلينا. ولذلك الآن لو أسلم شخص مثلا، لو أسلم شخص لا يجوز مطلقا أن يقال له كونك عقدت في الكنيسة أو في البيعة يجب عليك أن تصحح العقد، أبدا هذا مما لا يجوز، وهذا من التعنت والتشدد والتنطع الذي ليس من شريعتنا. ولذلك شريعتنا مبنية على تيسير وعلى الرحمة وعلى رفع الحرج والمشقة. ولو طولب الناس بتصحيح عقود أنكحتهم وتصحيح عقود بيوعهم لوقعوا في حرج شديد، وقعوا في حرج، وهذا يتسلسل إلى عقود كثيرة ويدخل فيه قضايا كثيرة، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذه العقود، عقود الأنكحة، ولم يأمر بتصحيح عقد من عقود النكاح التي لمن أسلم حديثا. نعم. قال ويقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إليه. بالنسبة لأنكحة الكفار قلنا الأصل فيها ماذا؟ الصحة، لكن بشرطين اثنين. الشرط الأول أنهم يعتقدون حلها في دينهم، يعتقدون حل هذا النكاح في دينهم. والأمر الثاني لم يرتفعوا إلينا، يعني لم يتحاكموا إلينا. فإذا توفر هذين الشرطين أقروا على أنكحتهم، أقروا على أنكحتهم. ولذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر ولم يتعرض لأنكحته، مع أن المجوس يحلون إيش؟ نكاح المحارم. فالمجوس لو يتزوج أمه، يتزوج أخته، هذه عقيدة عنده. فما تعرض النبي عليه الصلاة والسلام لمجوس هجر من جهة الأنكحة، وإنما أخذ منهم الجزية. لكن إن تزوج مجوسي كتابية فرق بينهم، لأن الأصل أن الأهل الكتاب يمنعون الزواج من الوثنيين. الكتابي أصلا يمنع الزواج من الوثني، ولذلك لا يقرون عليها ويفرق بينهم. لماذا؟ لافتقادهم شرط واحد، وهو أن هذا غير موجود في عقيدتهم أو في أحكامهم، فهم خالفوا أحكامهم. فلو عاش كفار في بلاد المسلمين فقام مجوسي فنكح كتابية، قلنا يفرق بينهم. لماذا؟ لأن الأصل أن في عقيدتهم لا يجوز نكاح الوثني، لا يجوز نكاح الوثني. إذن لابد من هذين الشرطين: أولا أن يعتقدوا حل هذا النكاح في ملتهم، أن يعتقدوا حل هذا النكاح في ملتهم. والأمر الثاني أن لا يرتفعوا إلينا، أن لا يرتفعوا إلينا، فتقر عقودهم بهذين الشرطين. لكن إذا ارتفعوا إلينا قالوا نريد أن نتزوج، فالحكم لمن؟ لشريعتنا. الحكم لشريعتنا لا لشريعتهم هم، ولذلك يحاكمون على ما عندنا من عقيدة لا ما عندهم من اعتقاد، ما دام أنهم ترافعوا إلينا. ولذلك لما رفع اليهود أمر اثنين زنيا عندهم في المدينة رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم. قد سألهم ابتداء: ما تقولون في هذين؟ قالوا: الجلد وتسخيم الوجه، يعني تلطيخ الوجه بالسواد. قد كذبوا في هذا، لأنهم وضعوا أيديهم على آية الرجم، آية الرجم، فرجمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك غير المسلم إذا احتكم إلينا فالحكم على ما في عقيدتنا وفي شريعتنا، لا على ما في عقيدتهم وشريعتهم. نعم. إن أتونا قبل عقد النكاح، يعني ترافع يهودي أو نصراني أو مجوسي إلى المحاكم الشرعية قبل عقد النكاح، فعلى أي ملة يحكم؟ على ملتنا، على عقيدتنا. فلا بد إيش من جميع شروط العقد، عقد النكاح، جميع شروط عقد النكاح وأركان النكاح لا بد أن تكون متوفرة. فلا بد من شرط الولي. عندهم قد لا يكون الولي ركن من أركان النكاح أو شرط في صحة النكاح، لكن عندنا شرط لصحة النكاح، فيجب أن تحضر المرأة وليها. حتى لو قالت نحن في عقيدتنا لا يوجد، نقول ما دام احتكمتم إلينا فالحكم على ما في شريعتنا، لقوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. نعم. إذا أسلم الزوجان معا أو أسلم الزوج وبقيت المرأة وهي كتابية، فيقران على نكاحهما ويبقيان على ما هما عليه، ولا يتعرض للعقد. يعني لو جاء اثنان مثلا نصرانيان زوج وزوجة أو يهوديان فأسلم دخل في الإسلام، لا يتعرض للعقد مطلقا، العقد لا يتعرض له، لقول الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فأمر بترك ما بقي وأقر على ما مضى ويقول جل وعلا أيضا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وأيضا القاعدة التي ذكرتها قبل قليل العظيمة المتفق عليها في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فلو أننا أبطلنا عقود نكاحهم لوقعوا في حرج في ضيق، ولا ربما كان هذا سببا من أسباب صدودهم عن الإسلام. والشريعة تحبب الناس في الملة وفي الدين وفي الإسلام، لا تنفر الناس من الشريعة، لأن هذا ينفر الناس. فلو قلت لكل شخص يجب عليك أن تغير عقد النكاح وأن تعيد النكاح من جديد لدخل حرج مادي وحرج معنوي. أما الحرج المادي فهو التعب الذي سيناله وسيلحقه، وسيذهب من جديد ويحضر الشهود ويأتي بالولي، وربما يكون الولي قد مات ويصنع وكالة ويدخل فيه يعني أمور. وأما المعنوي فيبقى أو يتسلل إليه الشك والوسوسة في أولاده، هل هؤلاء شرعيون، هل هؤلاء ممكن أن يقال بأنهم كذا وكذا. ولذلك من يسر الشريعة ومن رحمتها أنها لم توقع هؤلاء في الحرج، وإنما وسعت لهم وجعلتهم يدخلون فيها بكل سهولة وبكل يسر. ولذلك لا يتعرض لكيفية العقد الذي عقدوه، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. هناك للأسف الشديد بعض يعني الجهال أنا أسميهم، وإن كانوا دعاة لكن جهال، يعني تغلب عليهم العاطفة، يستعملون بعض الأمور التي هي ليست من قبيل الشرع، يظنونها صوابا وهي خطأ. يعني مرت علي حالات من الناس من أمر يعني هؤلاء من أمر من أسلم بتصحيح العقد، قال صحح عقد النكاح، بل بعضهم يأمر هؤلاء بأن يتخلصوا من الأموال التي بأيديهم، وهذه والعياذ بالله جناية على الشريعة، وهذا والعياذ بالله إضرار. إنما شفاء العي السؤال، من كان جاهلا فليسأل أهل العلم، وربما كان هذا الرجل سبب من أسباب ردة هؤلاء عن الإسلام، ردة هؤلاء عن الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتعرض أبدا لعقود المشركين ولا لأموالهم ولا لعقود أنكحتهم، فكان يقرها. هل سمعتم حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل رجلا من أين المال الذي اكتسبته في الجاهلية؟ لا يوجد أبدا، لا يوجد حديث ولا نص على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن كيفية العقد ولا عن طبيعة المال الذي بيد من أسلم حديثا، وإنما أقرهم على ما هم عليه. والله تعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ويقول جل وعلا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم على شيء فهو له، من أسلم على شيء فهو له، وقال عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله. فهذه كلها أدلة تفيد على أن ما كان بأيدي المشركين قبل إسلامهم يقرون عليها، هذا إذا قبضوه. أما إذا لم يقبضوه فهذه مسألة ثانية سيأتي إن شاء الله ذكره. يعني إذا لم يقبضوه، مثلا رجل يتعامل بالخمر فبقي جزء من المال موجودا ثم أسلم، فما دام أنه أسلم ما بقي من هذا المال يجب عليه أن لا يقبضه، مثل ثمن خمر، ثمن ثمر خنزير، ثمن مخدرات، ثمن نجاسات كبيع الدم مثلا، ثمن ربا، هذا كله لا يجوز قبضه إذا أسلم ولم يقبضه بعد. قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أما ما سبق من الربا قبل إسلامهم فهو على الصحة كما هي القاعدة الشرعية في هذا الباب. وأما الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فحديث إسناده محل نظر، ففيه ضعف. الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال بأني أسلمت وأن امرأته جاءت مسلمة بعده فقال إنها كانت مسلمة معي فردها علي، ومعناه صحيح، ومعناه صحيح. لكن إذا أسلم الرجل وبقيت المرأة على كفرها فما حكم النكاح؟ نقول ننظر، فإن كانت المرأة كتابية فما هو مصير العقد؟ الصحة. لماذا؟ لأن ما جاز ابتداء جاز استمرارا وانتهاء، استمرارا وانتهاء. فيجوز للمسلم الأصلي أن يتزوج الكتابية، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالمسلم يجوز له أن ينكح اليهودية وأن ينكح النصرانية. فإذا أسلم الرجل وتحته يهودية أو نصرانية وأبت الإسلام فالعقد صحيح. طيب إذا كانت وثنية نقول لا يصح، إذا كانت وثنية لا يصح. فإذا أسلم مجوسي وتحته مجوسية، أو أسلم كتابي وتحته وثنية مثلا ليس لها دين، فنقول له لا يصح بقاؤك معها. لماذا؟ لأن الله تعالى حرم نكاح المشركات، يعني الوثنيات، المشركات يعني الوثنيات. لكن هل ينفسخ العقد تلقائيا أم أنها تمهل؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله تفصيله بعد قليل. نعم. هذه صورة ثانية، هذه صورة ثانية، وهي أن المرأة هي التي أسلمت. فإذا أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها، ولم يسلم زوجها، انفسخ النكاح، سواء كان هذا الزوج كتابي أو وثني، سواء كان كتابيا أم وثنيا. لماذا؟ لأن الله تعالى حرم على المسلمات نكاح المشركين، حرم على المسلمات نكاح المشركين مطلقا، سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا وثنيين. أما المسلم فله أن ينكح الكتابية فقط ولا ينكح الوثنية، ولا ينكح الوثنية. وهذا محل إجماع عند أهل العلم، محل إجماع عند أهل العلم. وسيأتي التفصيل، تفصيل فسخ النكاح، كيف يفسخ النكاح. نعم. نعم. قال أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، وكان قبل الدخول انفسخ النكاح لقوله تعالى فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. عندنا قاعدة لا بد من ضبطها، وهي أن الرجل إذا أسلم وبقيت زوجته الكتابية لم تسلم فالنكاح صحيح ولا ينفسخ، هذه لا بد من ضبطها. وعندنا الضابط الثاني إذا أسلمت المرأة وزوجها الكافر لم يسلم فلا يجوز البقاء معه وينفسخ النكاح سواء كان كتابيا أو وثنيا، هذه مهم ضبطها. طيب بالنسبة للمرأة، بالنسبة لي يعني قال لو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول، يعني عقد عليها ولم يدخل بها، عقد عليها ولم يدخل بها، رجل الآن نصراني أو مثلا قال أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، نقول مجوسي، مجوسي أسلم وبقيت زوجته لم تسلم بعد وهو لم يدخل بها بعد وإنما عقد عليها، قال انفسخ النكاح، انفسخ النكاح، ولها نصف المهر، ولها نصف المهر. لماذا نصف المهر؟ من يجيب؟ ها؟ طيب شو الدليل؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ إيه نعم. هنا الآن نذهب إلى العقد على المسلم، فلما كانت الفرقة من جهة الرجل معلوم بأن الرجل إذا عقد على المرأة وطلقها قبل الدخول ترتبت ثلاثة أحكام. الأول أن هذا الطلاق يسمى إيش؟ طلاق بائن، بينونة صغرى، وهذا حقيقة يخطئ فيه كثير من الناس الآن. يعني بعض الناس الآن يعقد على امرأة ثم يروحون للسوق مثلا يجهزون مثلا للزواج فيحصل خلاف معها، يحصل خلاف مع زوجته أو حماتها أو أمها، ها؟ فيطلق وهو ما دخل بعد لكن عقد عليها، كتب الكتاب مثل ما يقولون، فيظن المسكين أنه يجوز له أن يراجعها، لا خلاص طلعت من ذمته، أصبحت بائن بينونة صغرى، لا يجوز أن يرجع إليها إلا بعقد جديد، يعني لابد أن يكون يأتي من جديد فيصبح خاطب من الخطاب، يطرق الباب من جديد ويطلب يدها كما يقولون من والدها أو ولي أمرها. الثاني أن لها نصف المهر، الثاني أن لها نصف المهر لقول الله جل وعلا فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن، من الآية الثانية، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. والثالث، الحكم الثالث، أن ليس لها، ليس عليها العدة، لا تعتد، لا تعتد. هنا لو أسلم أحد الزوجين، لو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، إذا كان رجلا وبقيت المرأة على كفرها قبل الدخول وبعد العقد انفسخ النكاح، وللمرأة نصف المهر، نصف المهر. والسبب في ذلك قالوا لأن الفرقة من جهة الرجل الزوج، من جهة الزوج، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ليس لها شيء، لأن الفرقة ليست من الزوج وإنما من الشرع، الفرقة من الشرع وليست من الزوج، ولذلك ليس لها شيء، ليس لها شيء، لقول الله تعالى فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، قول الله جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فلا يجوز للإنسان البقاء مع هذه المرأة الوثنية، مع هذه المرأة الوثنية. وأما نصف المهر فهذا المذهب، لها نصف المهر، هذا المذهب الذي يظهر والله تعالى أعلم أن لها، أن ليس لها شيء، لأن الفرقة من جهة الشرع لا من جهة الزوج. نعم.
ثم أسلم فلم يفرق الا ان صلى الله عليه وسلم بينهما
نعم، إن كان بعد الدخول قال وقف الأمر إلى انقضاء العدة، عندنا الآن الإسلام قبل الدخول بعد العقد، ما حكمه الإسلام إذا أسلم الزوج وتحته وثنية قد عقد عليها ولما يدخل بها، ما الحكم؟ ينفسخ النكاح. ماذا للمرأة على المذهب؟ على المذهب نصف المهر، على المذهب نصف المهر، والصواب أن ليس لها شيء. لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من جهة الشرع لا من جهة الرجل. طيب ما الدليل على حرمة إبقاء المرأة تحت الرجل؟ قول الله جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، قول الله جل وعلا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذه واضحة. بعد الدخول إذا أسلم الرجل وتحته امرأة غير كتابية وقد عاش فترة من الزمن، وهذا كثير الآن موجود خاصة مما يسلم حديثا، موجود الآن كثير، يسلم الرجل وتبقى المرأة وثنية تحته، فما الحكم؟ يقول هنا رحمة الله عليه وقف الأمر إلى انقضاء العدة، إلى انقضاء العدة. عدة المرأة على قسمين مر معنا، ها، عدة أقراء وعدة أشهر. من التي تعتد بالحيض؟ من المرأة التي تعتد بالحيض؟ التي يأتيها الحيض، يعني الغير آيسة التي تحيض هي التي تعتد بالحيض، فعدتها ثلاث حيض. طيب التي تعتد بالأشهر من هي؟ الصغيرة التي لم تحض والآيس، الصغيرة التي لم تحض والآيس. فإذا أسلم الرجل وتحته امرأة وثنيا فسخ النكاح، لكن هذا النكاح يوقف، هذا العقد يوقف إلى أن تنقضي عدة المرأة على المذهب، وهو قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم على أن الأمر يوقف إلى انتهاء عدة المرأة. فإن أسلمت المرأة خلال عدتها رجعت إلى زوج من دون عقد جديد، وإن لم تسلم حتى انتهت العدة فقد انقطع النكاح بينهم. فإذا خرجت من العدة بهذين النوعين من أنواع العدة فقد خرجت، لا سبيل لها إليه ولا سبيل له إليها إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد. هذا قول جمهور أهل العلم، قد حكى بعض العلماء الاتفاق أو الإجماع عليه، والصواب أن هذا محل نظر، أن هذا محل نظر، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من طريق صحيح ولا من طريق ضعيف أنه أمهل المرأة التي أسلم زوجها أمهلها فترة العدة. صحيح أن النكاح انفسخ بينهم لكنه يوقف حتى تسلم المرأة، فإن أسلمت عادت لزوجه أو تزوجت، أو تزوجت، فإن تزوجت لم تعد لزوجها، يعني تزوجت على وهي على كفرها، على كفرها. ولذلك قول المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن ابن عبد البر أن هذا هو قول النخعي فقط وهو شذوذ، هذا صحيح لأنه متقدم النخعي، لكن هناك رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهي التي نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأيضا ابن القيم، وأيضا هو اختيار ابن المنذر رحمه الله تعالى، على أن المرأة هنا ينفسخ النكاح لكن ليس هناك أمد إلا بالزواج، فإن تزوجت خرجت من ذمة هذا الرجل مهما طال الزمان. والحديث الذي أورده المصنف وهو حديث زينب رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام، حينما أبى العاص زوجها أن يسلم، العاص بن الربيع أبى أن يسلم، قال هنا ردها بنكاح مستأنف، هذه الرواية غير صحيحة، وقد ردها الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال أنه ردها بنكاح جديد، لأن في إسناد الحديث حجاج ابن أرطات وهو ضعيف، وهو ضعيف. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ردها عليه بالنكاح الأول، وقيل كان بين إسلامه وبين مفارقتها له 8 سنين، 8 سنوات، قيل 6 سنوات، يعني بقيت بعيدة عنه مدة 6 سنوات، وقيل 8، فردها النبي عليه الصلاة والسلام بالنكاح الأول. وكذلك زوجة صفوان بن أمية، وكذلك زوجة عكرمة ابن أبي جهل، حينما فر عكرمة رد النبي عليه الصلاة والسلام زوجته بعدما أسلم بالنكاح الأول. وهذا يجري على الرجل كما يجري على المرأة. إذن الصواب أن المرأة لا يضرب لها أمد، لا عدة ولا غيرها، وإنما يوقف على إسلامها. فإذا أسلمت رجعت إلى زوجها بالنكاح الأول، أو تزوجت، فإذا تزوجت رجعت إلى زوجها، فإذا تزوجت لم ترجع إلى زوجها فينفسخ النكاح بينهم. نعم. لا لا، المهر خلاص انتهى، لأنه دخل عليه الكلام في المهر قبل الدخول، أما بعد الدخول فالمهر استقر خلاص. نكاحهما. نعم، المهر استقر بالنسبة لمن دخل على زوجته، استقر المهر بالدخول فلا حاجة إلى البحث فيه. نعم. كان العرب قديما يتزوجون وليس عندهم حد للتعدد، فيتزوجون 10 و8 و20 وهكذا، وهذا موجود الآن في بعض القبائل في بعض الجهات يتزوجون. يعني أنا رأيت مرة شخص أتوا بتقرير عنه في أحد الصحف، متزوج 50 امرأة، عنده 50 امرأة. هؤلاء طبعا أغلبهم وثنيين، يعني ليس عندهم دين، يتزوجون وليس عندهم حد للتعدد. وكانت العرب أيضا على هذا المنهج وعلى هذا الطريق، يتزوجون ولا حد لعدد الزوجات. فمن ذلك مثلا غيلان بن سلم الثقفي. غيلان بن سلم هذا تزوج عفوا أسلم وتحته 10 نسوة، 10 نسوة، تزوج وتحته 10 نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4 وأن يفارق الباقي، لأن الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، ولا لأحد أن يزيد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصوصياته أنه يزيد على 4 عليه الصلاة والسلام. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن يزيد على 4، أن يتزوج 5 مثلا، يحرم عليه ذلك. ولذلك ذكرنا فيما سبق بأن الرجل أحيانا يعتد الرجل إذا طلق 4، لا يجوز له أن يتزوج مباشرة حتى تنتهي 4 من عدتها. لماذا؟ لأنه لو تزوج أثناء العدة أصبح متزوجا 5، أصبح متزوجا 5. فإذا أسلم الكافر وتحته أكثر من 4 فأسلمنا في عدتهن أو لا، يعني أو لم يسلمنا وكنا كتابيات، لم يكن له إمساكهن بغير خلاف، ويختار منهن 4، يختار منهن 4. طيب إذا كنا وثنيات ما يجوز البقاء، لأن قوله هنا كتابيات مهم لأنه قيد. أما غير الكتابيات فلا ليس محل بحث، لأن سبق الكلام على أنه لا يجوز أن يبقى أن تبقى الكتابية في عصمته فينفسخ النكاح. قال اختار منهن أربعا إن كان مكلفا، يعني الزوج إن كان مكلفا، وإلا فحتى يكلف. فإذا لم يكن مكلفا أمهل حتى يكلف، ثم بعد ذلك يختار الأربع، لأن ليس لوليه أن يختار عنه، ليس لوليه أن يختار عنه، لأنه حق يتعلق بالشهوة كما يقول، فلا يقوم الولي مقام الزوج. إذن يختار أربع. طيب الاختيار هذا هل هو هلهن السابقات، يعني اللي تزوج أولا وثانيا وثالثا ورابعا، أم أنه يختار منهن ما شاء سواء من الأوليات أو الأخريات؟ هذا محل خلاف عند أهل العلم. فيرى كثير من أهل العلم أن الأربع الأول عقودهن صحيح، وأما ما سوى ذلك فباطل، ولذلك يختار الأولى والثانية والثالثة والرابعة. والقول الثاني وهو القول الصواب أن له أن يختار ما شاء سواء الأولى أو الأخيرة، سواء الثانية أو التاسعة مثلا، يختار ما شاء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لغيلان أمره بأن يطلق لم يقل له اختر فلانة وفلانة الأولى أو الثانية، وإنما قال له أمسك أربعا واترك الباقي أو طلق الباقي، فأمره بأن يتخير. ومعلوم بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا من الحاجة بل من الضرورة، لأنه عقود نكاح. ولذلك الصواب بأنه إيش له أن يتخير، يتخير الأولى الثانية التاسعة العاشرة مثلا، ثم يفارق الباقي. لكن هل يشترط أن يطأ هذه أن يطأ الأربع حتى تحرم عليه البواقي؟ الصواب أنه لا، ليس هناك ما يدل على أنه ينبغي له أن يطأ أو أن يمتنع من الوطأ كما يقول بعض الفقهاء حتى تعتد النساء. والمفارقة مفارقة هؤلاء النسوة إنما جاءت بالشرع، ولذلك بمجرد مفارقة البواقي يعني حينما اختار الأربع أصبحنا غير زوجات له، يعني لا يعني انفسخ النكاح، ولا يجوز له أن يرجع إلى إحداهن، فليس لهن عدة له بالنسبة له، وإنما العدة لهن حتى تستبرأ أرحامهن فيتزوجن غيره. نعم. طبعا الاختيار إما أن يختار بنفسه أو يقرع على مذهب الحنابلة، قل لو صنع قرعة مثلا إذا تحير يصنع القرعة، قالوا يصنع قرعة فمن وقع سهمها يعني اختارها، ومن لم يقع تركها. نعم. إن لم يتخير أجبر. من الذي يجبر؟ هو ولي الأمر أو القاضي الذي يستمد قوته وسلطته من ولي الأمر، يجبره يقال اختر الآن، فإن رفض قال أدخله السجن يسجن حتى يؤدب، فإن لم يختر وأدخل السجن عزر. والتعزير بابه واسع، بما يراه ولي الأمر مصلحة وما يراه القاضي أنفع له وأصلح، فيعزر إن لم ينفع معه الحبس، إن لم ينفع معه الحبس عزر، يقال اختر، لأن هذه قضية تعلق بالشرع فيجب عليه أن يختار ولا يبقى هكذا، يعني لا يبقي نساءه من دون اختيار. نعم. نعم، ينفق على الجميع حتى يختار، لأن النفقة عليه واجبة في هذه الصورة، وما يدري من التي سيفارقها أو يبقيها، ولذلك هنا أوجبت الشريعة عليه أن ينفق على الجميع حتى يختار، فإذا اختار انفسخ عقد البواقي وليس لهن نفقة ولا سكنة. نعم. Thank you. يكفي في الاختيار الكلام، مثلا يقول أمسكت فلان أو فلان أو فلان أو فلان، فإذا قال أمسكت هذه يعني سماها أو أشار إليها بوصف تتميز به كالطويلة أو البيضاء أو السمراء مثلا، أو يقول تركت فلان أو فلان أو فلانة، هذا أيضا يحصل به، يكفي في الاختيار ويتميز به، تتميز به اللاتي أمسكهن واللاتي فارقهن. ويحصل الاختيار أيضا بالوطئ، فإذا وطئ امرأة فهذا دليل على الاختيار. طيب إن وطئ الجميع، إن وطئ زوجاته الزائدات على أربع، تعين الأربع الأول للإمساك وما بعدهن للترك، فإن وطئ الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة يعني بهذه الصورة يكون قد اختارهن، وما زاد على الأربع إنما هو للترك، يقال هذه الزائدة التي وطئها بعد الرابعة هذه ليست من نسائه.
يعني
لا لا بالوطء. نعم. طبعا يحصل أيضا بالطلاق، فالتي يطلقها دليل على أنها ليست على أنها يعني على أنها ممن لم يخترها، لأنها زوجة في الأصل فطلقها، كما أنه يحصل بالوطئ لكونها زوجة كذلك بالطلاق. هنا مسألة أخرى، إن أسلم الحر وتحته إماء، يعني زوجات تزوج إماء فأسلم بعد ذلك وتحته إماء، فأسلمنا في العدة، أسلمنا في العدة، اختار ما يعفه منهن إلى أربع، مثل ما يحصل في مسألة الحر الذي تزوج أكثر من أربع نساء. قال إن جاز له نكاحهن على القاعدة السابقة، قلنا متى يجوز نكاح الأمة؟ بشرطين، ها؟ ها؟ أيوة، عدم الطول يعني القدرة والاستطاعة على نكاح الحرة، والثاني خوف العنت، خوف العنت أن يقع في الزنا أو يقع في الحرام. قال إن جاز له نكاحهن لما بأن كان عادم الطول خائف العنت. نعم. زوجات 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 هذا على ما سبق من القاعدة في مسألة نكاح الأمة، على ما سبق. نعم. إن ارتد أحد الزوجين، يعني مسلمين زوج وزوجة مسلمين، فارتد أحدهما والعياذ بالله، انفسخ النكاح، انفسخ النكاح لقول الله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولقوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولذلك مسألة اختلاف الدين هنا مهم، فالردة هنا تمنع استدامة النكاح، تمنع استدامة النكاح. طيب لو ارتدت المرأة المسلمة فأصبحت كتابية، هل يجوز بقاؤها تحت زوجها المسلم؟ أي. ها؟ أي. لا ما يجوز، هذه المسألة تختلف عن النكاح الكتابي ابتداء، فالمسلم إذا ارتد حكمه ماذا؟ القتل، والقتل من إذا تولى؟ ولي الأمر، لأن الأحكام الشرعية تنفيذها منوطة بولي الأمر، يعني ليس لأحد الناس وليس لأفرادهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ولذلك انتقالها إلى دين آخر ولو كان كتابيا لا يسوغ أبدا بقاؤها تحت زوجها المسلم. نعم. ولها نصف المهر إن سبقها، يعني هذا قبل الدخول، قبل الدخول لها نصف المهر إن ارتد قبلها، لأن الفرقة جاءت من جهته، أو ارتد الزوج وحده دونها لمجيء الفرقة من جهة أشبه الطلاق، فلها نصف المهر إذا كان قبل الدخول، أما بعد الدخول فالمهر قد استقر. نعم. نعم، بعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة مثل ما فصلنا قبل قليل في مسألة يعني إسلام أحد الزوجين، والردة كذلك، والصواب أنها تبقى ما لم ترجع أو تتزوج. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.